الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: القاعدة الثالثة، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، لو سئل الإنسان هل ظاهر نصوص الصفات مراد لله سبحانه وتعالى أو غير مراد، وهل هي على ظاهرها أو ليست على ظاهرها، بعد أن دخل مبحث علم الكلام في باب العقيدة، لا يجاب على هذا السؤال لا بنفي ولا بإثبات، بل يستفسر. وهذا المبحث تجدد، أي كون الظاهر لفظ محتمل إنما تجدد بعد أن دخل علم الكلام في مبحث العقيدة، وإلا عند السلف الصالح لا يتوقفون في مثل هذا ولا يحتمل أي احتمال، بل عندهم ظاهر النصوص مراد لله تعالى، ولا يفهمون من الظاهر إلا ما يليق بالله، ولا يعتقدون أنه يوجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة ما يدل على الباطل حتى يحتاج إلى التأويل، كأن ذلك التأويل هو التصحيح لله تعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا مفهوم خاطئ دخل على المسلمين من حين أن نشأ علم الكلام، فعلم الكلام لم ينشأ إلا في عهد العباسيين، بمعنى إن المسلمين قبل ذلك كانوا في عافية وليس عندهم هذا الارتباك في لفظة ظاهر النصوص. إذا قال القائل ظاهر النصوص، المراد بظاهر النصوص هنا نصوص الصفات، لأن المبحث في صفات الله تعالى وليست نصوص عامة، ولو كان المبحث مع الباطنيين والقرامطة قد يشمل جميع النصوص، لأنهم يؤولون حتى نصوص الأحكام، لكن حيث كان البحث هنا في باب الأسماء والصفات المراد بالنصوص نصوص الصفات. إذا قيل هل هو مراد، ظاهرها مراد أو ليس بمراد، فإنه يقال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، إجمال واشتراك طرأ، وليس هذا أصيلا، في الأصل ليس هنا اشتراك ولا احتمال، لكنه طرأ كما قلنا. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل، يفهم من الظاهر التمثيل والتشبيه، إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد، فالله سبحانه وتعالى أراد بقوله الرحمن على العرش استوى ظاهر هذا اللفظ، وبقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا أراد هذا الظاهر وهو المجيء، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ينزل ربنا أراد هذا الظاهر وهو النزول الحقيقي. لو قلت هذا القائل أمام الذين يفهمون أن المراد بالظاهر هو التمثيل والتشبيه اتهموك بأنك مشبه وممثل، إذن لا ينبغي أن تطلق أمامهم هذا الإطلاق إذا كان يفهمون هذا المعنى. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائص المخلوقين، فلا ريب أن هذا غير مراد، يقال له الظاهر الذي أنت تزعمه غير مراد، لأن الظاهر في زعمك وفي عقيدتك هو التمثيل وإثبات خصائص المخلوقين للخالق، هذا الظاهر الذي أنت تعنيه غير مراد يبين له هكذا، لا يقال له مراد ولا يقال له غير مراد، لا بد من هذا التفصيل. وهذا جميع أهل الكلام بما فيهم الأشاعرة الذين هم أقرب الناس إلى منهج السلف يعتقدون أن ظاهر النصوص غير مراد لله، وأن الله أراد خلاف هذا الظاهر، وأن هذا الظاهر لابد فيه من أمرين، إما التفويض وإما التأويل. يعبر عن هذا قائلهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أوفوض ورم تنزيها. هذا البيت يفسر هذا الكلام: وكل نص أوهم التشبيه، الرحمن على العرش استوى عندهم يوهم التشبيه، يأتي ربنا يوم القيامة لفصل القضاء، ينزل ربنا بل يداه مبسوطتان، يد الله فوق أيديهم، كل هذا يوهم التشبيه عندهم. موقفهم من مثل هذه النصوص أحد موقفين: إما التأويل وإما التفويض. التأويل وهو التحريف، أن يقال إن هذا المراد إن هذا الظاهر غير مراد، والمراد بالسواء أو المراد بالاستواء، الاستيلاء أو السلطان أو الملك أو الهيمنة. قالوا هذا هو المراد، أراد الله هذه المعاني بقوله الرحمن على العرش استوى. من أين علمتم هذا المراد؟ من الذي فسر لكم ظاهر كتاب الله تعالى أو ظاهر الآية بهذه المعنى؟ هل الله بين في موضع آخر أن المراد بالاستواء الاستيلاء أو الملك أو السلطان أو الهيمنة؟ لم يوجد. وهل بين النبي عليه الصلاة والسلام الذي كلف بالبيان بين أن هذا الظاهر غير مراد وأن المراد ما ذكرتم؟ لم يبين أو لم يذكر. إذن هذا افتيات على الله وقول على الله بغير علم، وهو ضلال وبدعة. مع ذلك ينظر إلى مقصدهم وإلى مرادهم وما الذي دعاهم إلى هذا. في ظنهم أنهم يريدون التنزيه، وأن هذا الإثبات أي إثبات هذه النصوص على ظاهرها يؤدي إلى التشبيه، إذا لابد من التنزيه. والتنزيه في زعمهم بهذا التأويل، أو هذا هو المذهب المشهور عند الأشاعرة: أوله أو فوض. ولذلك قدم التأويل على التفويض إشارة بأن هذا هو المذهب المشهور عندهم وهو المختار، أو فوض ورم تنزيها في كلتا الحالتين. التفويض المراد بالتفويض هنا تفويض المعاني والكيفية معا، أي كن مفوضا، أي ادعي بأنك لا تفهم معنى جاء ومعنى استوى ومعنى نزل. هذا تكلف بين، أيما إنسان يعرف اللغة ويدعي أنه لا يعلم معنى استوى ولا معنى جاء أو معنى ينزل، فيفوض معاني هذه النصوص إلى الله: الله والله أعلم ما معنى استوى وما معنى جاء وما معنى نزل وأنا لا أعلم، فضلا من أن يعلم الكيفية، والكيفية مجهولة لدى الجميع، لكن المعاني المفروض أن يعترف بأن المعاني معلومة. هذا هو التفويض الذي اعتبره شيخ الإسلام فهو شر من التعطيل، لأن المعطل قصده هو حاول التنزيه، والمحاولة فاشلة وأدته إلى التعطيل، ولكن المفوض لم يحاول أي محاولة، بل أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لذلك هو أسوأ حالا من المعطل. المفوض أسوأ حالا من المعطل. وقال ورم تنزيها، لتعلموا أن الغرض من هذا التخبط في نظرهم هو التنزيه، ولم يوفقوا في التنزيه الصحيح. التنزيه يؤخذ من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي التنزيه الحقيقي، التنزيه الذي هو الصواب ولا صواب غيره، أن تثبت لله ما أثبت لنفسه من صفات الكمال، أو ما أثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام الأمين على وحيه. وبعد الإثبات تنزه هذه الصفات التي أثبتها عن المشابهة. له سمع ليس كسمع المخلوقين، وله بصر ليس كبصرهم، وله استواء ليس كاستوائهم. إذن أثبت أولا ثم نزه. أما نفي الصفات وتسليط التأويل عليها أو الإعراض عنها باسم التفويض، ليس في ذلك تنزيه، إنك لم تثبت حتى تنزه. أثبت أولا ثم نزه. ولكن يقول شيخ الإسلام ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرا. ولكن السلف الصحابة والتابعون والأئمة، الأئمة المشهود لهم بالإمامة، منهم الأئمة الأربعة، من الأئمة الأربعة من هو في إعداد التابعين كالإمام أبي حنيفة، ومنهم من هم في عداد تابع التابعين كالأئمة الأربعة كالأئمة الثلاثة، وغيرهم ممن في طبقتهم، كلهم لا يسمون هذا ظاهر النصوص. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسموا هذا ظاهرا. هذا ما قلنا، إن هذا الاحتمال تجدد بعد دخول أو بعد نشأة علم الكلام، وقبل ذلك ما يسمون هذا الذي لا يليق بالله تعالى، هذا الباطل، لا يسمونه ظاهرا، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، بل لا يجوز أن يعتقد مسلم أنه يوجد في كتاب الله أو توجد في كتاب الله آية واحدة تدل على المعنى الباطل، حتى يضطر الإنسان أن يصحح ذلك الباطل بالتأويل، أو أن يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث واحد صحيح لكنه يدل على الباطل حتى يؤول. كأن المؤولة الذين نشأوا مع نشأة علم الكلام هم الذين يصححون كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وقعوا في هذه الجريمة من حيث لا يشعرون، لأن اعتقاد أنه يوجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله الصحيحة ما يدل على الباطل حتى يؤول. معنى ذلك إن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يبين ذلك الباطل، وإن الصحابة لم يفهموا ذلك الباطل فضلا من أن يصححوا. ولكن جاء فيما بعد من فهم هذا الباطل وصحح، صحح بأحد أمرين، إما بالتأويل أو بالتفويض. ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، هذا أمر غير جائز عقلا وشرعا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال في أول وهلة حتى يؤول، وبعد التأويل يعرف مراده. وهذا يتنافى مع العلم والحكمة. الله عليم، يعلم ما يليق به وما لا يليق به، وهو الحكيم الذي لا ينزل في كتابه إلا ما هو الحق. وكونه ينزل باطلا فيضطر بعض عباده إلى التصحيح، هذا لا يليق بعلم الله تعالى ولا بحكمته. والذين يجعلون ظاهرها